والأرض
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. أمير عبداللهيان يعتبر اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين بأنها تخدم مصلحة الشعبين. الخارجية الإيرانية تحذر من محاولة تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران. الحشد الشعبي يشرع بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية شمال بغداد. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقة بين بلاده والصين بأنها متنامية، معتبرا اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للأعوام 25 القادمة بأنها تخدم مصلحة الشعبين. وقال أمير عبداللهيان في تصريح أدلى به لقناة سي جي تي إن التلفزيونية الصينية حول زيارته إلى الصين إنه تم البحث حول قضايا مثل البدء بتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين ودراسة التطورات الإقليمية والدولية ومفاوضات فيينا. وأضاف أن العلاقات بين طهران وبكين متنامية في جميع المجالات، وأن اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين ستكون على أساس قاعدة الربح للطرفين. لتسليط المزيد من الأضواء حول موضوع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين والتي تمتد لمدة 25 عاما، نتوقف ورؤية الأستاذ هادي محمدي الباحث بالشؤون الاستراتيجية.
هذا الاتفاقية الجديدة بين إيران والصين يشكل يعني مرحلة جديدة، منعطف جديد في علاقات بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية الصين من نواحي المختلفة، له أبعاد وأثار وإنكاسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، بدأ في إيجاد تقارب أكثر مما كان الذي بدأ يعني منذ العقود بين إيران والصين في مجالات المختلفة، لكن هذا يبني عليه مسارات جديد وتعاون أوسع في مجالات المختلفة. حسب الاتفاقية يعني هذا يشمل يعني موضوعات الكهرباء والمواصلات، طرق الحديدية والبتروكيماويات، في مصفات النفط وموضوعات مختلفة يشمل هذا الاتفاقية. ويشارك يعني رؤوس أموال وأصول الصينية في بناء هذا المشاريع حسب التوافق على مشاريع محددة الذي يوقد بين الطرف الإيراني والطرف الصيني، وهذا بداية حركة نمو اقتصادي وإيجاد أرضيات لتنمية موضوعات مختلفة على صعيد البلد بشكل كامل. هذا السياسة المبدئية ليست لا تعامل مع الغرب ولا تعامل مع الشرق، بل لا شرقية ولا غربية في جوهرها، يعني يبني عليه بأنه لا ركوع للشرق ولا ركوع للغرب، لا يقبل الإرادات إدارة إرادة التحميلية من قبل الدول الاستكبارية شرقا وغربا. لكن هناك تأكيد في سياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية الخارجية بالتعاون مع كل الأطراف الدولية إلا إذا كان هناك سياسات معينة لتركيع الشعب الإيراني.
حذر مساعد وزير الخارجية الإيرانية من محاولات تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران، وقال رسول موسوي إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يتوقع تصاعد الدخان الأبيض من فندق كوبورغ حيث تجري المفاوضات. ولفت موسوي إلى المحاولات الجارية إلى تعتيم الأجواء، وقال ليعرف المخربون أن الدخان الأسود ودس يومي أعين الجميع. إلى العراق، حيث شرعت قوة من الحشد الشعبي اليوم بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أنه بإشراف مباشر من أمر اللواء 12 بالحشد الشعبي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية بحثاً عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. وعلى الصعيد السياسي، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي عن لقاء مرتقب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد لقاء جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز التفاصيل على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ضبطت القوات الأمنية العراقية 3000 قداحة تفجير وقنابر وعبوات مختلفة في قريتي العلقان التابعة إلى ناحية ربيعة وقرية خرايج بلال التابعة إلى قضاء تل الأحفر غربي محافظة نينوى، فيما أحبطت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي محاولة إرهابية لاستهداف حي النور بقضاء تل الأحفر بعبوة ناسفة حديثة كانت معدل تفجيرها في القضاء. كما أعلنت مديرية الحشد الشعبي اليوم الأحد أن قوة من اللواء 12 بالحشد شرعت بعملية تفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية تسربت معلومات عن تواجدها في أطراف القضاء. وفي بغداد أيضا تعرض مقر لنائب في كتلة التقدم التي يرأسها محمد الحلبوسي لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة السيدية جنوب بغداد. على صعيد آخر، تعرضت قاعدة تابعة للجيش التركي في محافظة نينوى شمالية العراق لقصف صاروخي بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل. وقال مصدر أمني أن قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى تم استهدافها بأربعة صواريخ من المكان ذاته الذي انطلقت منه أربعة صواريخ صباح السبت. وتنتشر عدد من القواعد العسكرية التركية على طول الشريط الحدودي مع العراق، فيما تتمركز قوات كبيرة في قاعدة زليكان وبعشيقة ترفض الحكومة العراقية بقائها وتتعرض بين الحين والآخر لهجمات بالصواريخ. سياسيا، أكدت مصادر مطلعة زيادة حدة خلافات سياسية غير معلنة بين كتلة الحلبوسي والخنجر على خلفية التفاهمات على المناصب بين المجموعتين، فيما أعلنت أخبار التنافس داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. وأكد الأخير على التجديد لبرهم صالح رئيسا للجمهورية، فيما طرح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري مرشحا في وقت أكد فيه الإطار التنسيقي رفض الشخصيتين وعدم التجديد للرئاسات الثلاث. وأكد النائب عن الديمقراطي محمد خليل ارتفاع حظوظ زيباري داخل البرلمان للحصول على المنصب الرئاسي. بسياق متصل، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن هنالك إصرارا داخل الإطار التنسيقي على عدم التجديد للرئاسات الثلاث والعمل على المجيء بشخصيات جديدة تلبي طموح الشعب للمرحلة المقبلة. وقالت مصادر قريبة أن التيار الصدري سيدعم أي شخصية يقدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة ضمن اتفاق معهم لدعم ترشيح حاكم الزاملي لعضوية هيئة رئاسة البرلمان. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. تبادل لإطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح القريبة من نابلس. صنعاء تحذر تحالف العدوان السعودي من مواصلة حصاره وقرصنة سفن الغذاء والدواء. منظمات تونسية تستنكر القمع الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة الماضية. من جديد أهلا بكم. تبادل مقاومون فلسطينيون إطلاق النار مع قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا القريبة من نابلس، واستقبل أهالي البلدة دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة. قوات الاحتلال التي يملكها الارتباك أطلقت قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في محاولة لاستكشاف المقاومين. من جهة أخرى، دعت قوى فلسطينية لتعزيز كل أشكال الدعم والإسناد لأهالي النقب. وجاء في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الهجمة الصهيونية الممنهجة على أبناء النقب هي دعوة مفتوحة لكل أبناء شعبنا في الداخل المحتل وخاصة في النقب إلى رفض ومواجهة التجنيد في جيش الاحتلال أو الخدمة المدنية. تتواصل المواجهات المندلعة في صحراء النقب بين المتظاهرين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تنديدا بعمليات الترحيل والهدم التي تقوم بها قوة الاحتلال الصهيوني، فيما بدأت الأسئلة تطرح حول الهدف الحقيقي من استهداف هذه الصحراء وإمكانية أن تمدد الأحداث إلى باقي المناطق المحتلة عام 48. للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول مواجهات في صحراء النقب إليكم التقرير التالي.
مع تصدر صحراء النقب للمشهد الفلسطيني وما تشهده هذه المنطقة من مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، يفرض التاريخ نفسه على المعادلة لكثيرين يجهلون هذه الصحراء وما تشكله من أهمية جغرافية وديمغرافية. جغرافيا صحراء النقب تشكل نصف مساحة فلسطين التاريخية وترتبط ارتباطا وثيقا بشبه جزيرة سيناء والصحراء الأردنية، والاحتلال يعتبرها المنطقة الأكثر حساسية فيما يضع يده عليه من الأرض الفلسطينية. أما ديموغرافيا فقد كان عدد سكان النقب حتى العام 1948 حوالي 110,000 فلسطيني. هجر الاحتلال منهم 100,000 فلسطيني إلى مصر والأردن وجنوب الضفة الغربية، ليظل فقط 10,000 فلسطيني. لكن التزايد بين هؤلاء المتبقين هو الأعلى بين الفلسطينيين، مما يدفع الاحتلال إلى التفكير بعملية تهجير جديدة لهم، خاصة وأنهم لم ينسلخوا عن فلسطينيتهم ودينهم وهويتهم.
ما نشهد الآن هو أبشع نماذج التطهير العرقي. يعني ربما نسمع عن التطهير العرقي كمفهوم مجرد، لكن في النقب هو تطهير عرقي فعلي، لأن هؤلاء الفلسطينيين يحملون أو فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية لكنهم محرومون من جميع الحقوق الإنسانية البسيطة.
اليوم المواجهات التي تشهدها قرى النقب والتي تصنف بالنسبة للاحتلال بالغير معترف بها فتحت الباب على مصراعيه لأسئلة كثيرة في ظل حكومة ضعيفة، أهمها هل سيتحول هؤلاء إلى جزء من الجبهة الداخلية المعادية للكيان، لا سيما وأن الهجمة الإسرائيلية عليهم لم تفت من عضدهم رغم مئات المعتقلين والمصابين، وهل ستتمدد معركة النقب لتصل إلى المناطق المحتلة في العام 1948 والمشتعلة منذ معركة سيف القدس، وكيف لحكومة إسرائيلية هشة مفتاح سقوطها بيد حزب عربي أن تظل مكانها؟
نلمس أن أطماع الاحتلال هو في كل سنتيمتر من أراضينا، سواء في الضفة، في القدس، في فلسطين المحتلة 48، هو قيود لا يريد الاعتراف بهذه الكرة، يريد السيطرة عليها بالكامل لإتمام مشاريع الاستيطانية الاحتلالية.
إلى الملف اليمني، حيث واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غاراته العدوانية على اليمن، حيث شن أكثر من 50 غارة جوية على محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وصعدة. وأفاد مصدر أمني يمني أن الطيران السعودي الذي يدعي سيطرته على محافظة شبوة شن 16 غارة على مناطق متفرقة من المحافظة، مشيرا إلى شن عدة غارة على مأرب. نبقى في اليمن، حيث حذر خبير عسكري يمني تحالف العدوان من مواصلة حصاره وقرصنة سفن الغذاء والدواء، مؤكدا أنه سيقابل برد يجبره لإعادة حساباته. وقال العميد مجيب الشمسان إن القوات البحرية اليمنية باتت اليوم قادرة على حماية مياهها إقليمية، والرد على أي انتهاك لسيادة اليمن، مستشهدا بالسفينة العسكرية الإماراتية. وأضاف: كما أرسينا معادلات ردع على مستوى البر، فنحن بعون الله قادرون على تثبيت معادلات ردع في البحر. وتوعد الشمسان الكيان الصهيوني برد يطال أهدافه الحيوية والحساسة جدا إذا ما بدرت منه أي حماقة. وأضاف أنه لا يدرك قدرة القيادة اليمنية على اتخاذ مثل هكذا قرار، ولذلك نجده يتوقف وراء السعودي والإماراتي. من جهة أخرى، تشهد المدن اليمنية أزمة وقود خانقة نتيجة استمرار حصار تحالف العدوان ومنعه دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة. هذا وحذرت شركات النفط اليمنية من خطورة الوضع وحجم الآثار الكارثية التي قد يتسبب بها استمرار أزمة الوقود. حول هذا الموضوع نتوقف والتقرير التالي.
منذ أيام تعيش المدن اليمنية تحت وطأة أزمة وقود خانقة تسببت في خلق معاناة إضافية لملايين اليمنيين إلى جانب أزماتهم الإنسانية المتعددة. أزمة المشتقات النفطية الأخيرة يعيدها المعنيون إلى استمرار حصار تحالف العدوان وعدم سماحه لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة، واعتراض واحتجاز بعضها رغم اكتمال إجراءات التصاريح والتفتيش.
تتحمل كامل المسؤولية قوة تحالف العدوان، سفن مصرحة والآن محتجزة، الأمم المتحدة لم تقم بواجبها الأساسي وتتحمل كامل المسؤولية لما آلت إليها الأوضاع ولما ستؤول إليه في الأيام القادمة. كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف خلال الأيام القليلة القادمة.
طوابير من السيارات نشاهدها في بعض محطات البنزين، فيما أغلقت أغلبية المحطات لينعكس ذلك على حركة التنقل والمواصلات التي أصبحت شبه مشلولة، إضافة لانقطاعات التيار الكهربائي، ناهيك عن آثار هذه الأزمة على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية التي باتت مهددة بالتوقف كقطاعات الصحة والنقل والمياه والاتصالات والكهرباء وغيرها مع اقتراب نفاد مخزونها.
أزمة الوقود ستؤدي إلى كارثة في المعاناة الإنسانية وعلى رأسها القطاعات الخدمية مثل القطاع الصحي، وهو أهم القطاعات التي سيكون عليها كارثة إذا استمر هذا الحصار ومنع سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة. أيضا هناك قطاع النظافة، هناك قطاع النقل، جميعها متأثرة من هذا الحصار الذي يمارس بحق أبناء الشعب اليمني.
وتحذر التخوفات من تداعيات كارثية أكبر في حال استمرار أزمة الوقود، خاصة أن هذه الأزمة الأخيرة تعاني منها كافة المحافظات اليمنية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي وأطرافه، لأسباب يعيدونها إلى تدهور أسعار العملة المحلية وجوانب أمنية.
إلى الشأن السوداني، حيث أعلنت اللجان المقاومة في الخرطوم أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة ضد عناصرها. وحسب بيان للجان، فقد طالت الاعتقالات مصابين في احتجاجات الخميس الماضي، ما أثار احتجاجات في ضاحية بري شرقي الخرطوم. إلى ذلك، دخل رموز النظام السابق يومهم الرابع في إضرابهم عن الطعام احتجاجا على عدم إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة. سياسيا، أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لدعم التوافق السياسي في السودان من أجل تحقيق الانتقال السياسي. استنكرت 21 منظمة تونسية القمع الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيد ووزير داخليته المسؤولية. وعبر بيان مشترك وقعته تلك المنظمات عن سخطها مما دعته بالنهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين، وقال إن هذا القمع يؤشر لسعي السلطة للتحكم بآلية غير ديمقراطية ومدنية، وإنه لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة. حول آخر المستجدات على الساحة التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن شهدت العاصمة التونسية تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى الثورة التونسية واعتراضا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وقيام قوات الأمن بقمع التظاهرات واعتقال عدد من المتظاهرين، دعت حركة النهضة التونسية القوى المناهضة للسلطة الحالية إلى التنسيق فيما بينها لاستعادة ما أسمته المسار الديمقراطي. وأبدت النهضة استعدادها للحوار مع كل الأطراف الوطنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب من أجل توصل لأرضية مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتنقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق وفق تعبيرها. ونددت الحركة بمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية، وطالبت بوقف العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات وإطلاق سراح الموقوفين الذين احتجزوا خلال التظاهرات. حزب العمال دعا كل القوى الديمقراطية إلى التصدي لما وصفه بالنهج القمعي، وحذر من تصاعد وتيرات قمع حرية التعبير، مشيرا إلى أن قوات الأمن اعتقلت منسق الحزب خلال احتجاجات يوم الجمعة، وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات أكدت عزمها تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية بسبب الاعتداء الشديد على المحتجين واختطافهم من دون وجه حق، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم. على صعيد آخر، فتحت في تونس منصة الاستشارة الشعبية الإلكترونية لعموم التونسيين للمشاركة في الاستشارة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والدستورية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد ضمن خريطة طريق لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 20 من مارس آذار المقبل، على أن تتولى لجنة تشكلها الرئاسة التونسية فرز المقترحات التي ستقدم عبر هذه الآلية بشأن إصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي.
هز العاصمة الأفغانية انفجار اليوم مخلفا العديد من القتلى والجرحى، وأفادت السلطات الأفغانية بأن بين القتلى طفلا وأن عددا من الجرحى عناصر في حركة طالبان. وحسب المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، فإن الانفجار ناجم عن اصطدام عربة عسكرية لطالبان بلغم أرضي في منطقة بجرامي قرب العاصمة كابل، مما تسبب بإصابة 4 من عناصرها. أصيب المتحدث باسم الحكومة الصومالية خلال تفجير انتحاري بالعاصمة مقديشو. أعلن ذلك مصدر بالشرطة الصومالية وقال إن الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم علمو أصيب إثر استهداف سيارة كان يستقلها بتفجير انتحاري. وأضاف المصدر أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا استهدف السيارة التي كانت تقل معلمين في تقاطع دبكا وسط مقديشو. نهاية الحصاد. إلى العناوين. أمير عبداللهيان يعتبر اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين بأنها تخدم مصلحة الشعبين. الخارجية الإيرانية تحذر من محاولة تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران. الحشد الشعبي يشرع بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية شمالية بغداد. دمتم سالمين في أمان الله. غيض من فيض.
علينا أن ندرس حياة أهل البيت، نتعلم من عدهم. يعني شوف سيدتنا أم البنين، خب مرة عامية، ما هي من أهل البيت، ولكن ايش قد صار لها شأن، لأنها أحبت أهل البيت ودخلت معهم. وإحنا ناخد درس من إمامنا، ناخد درس. الإمام علي سلام الله عليه إمام معصوم، ولما يكون إمام معصوم يعني كل شيء يعرف، ما يغيب عنا شيء، في تبيان لكل شيء، ولكن مع ذلك يعلمني كيف أتعامل مع أهلي وكيف أختار لنفسي. تدرون يا جماعة زين، هسياه الأفضل، إحنا لو النبي شو تقولون؟ النبي ها، النبي شلون يتعامل ويا بنته؟ شلون يتعامل ويا بنته؟ يقول كلما دخلت عليه السيدة الزهراء عليها السلام، يقول قام من محله وقال فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها، ويقبل جبينها ها ويجلسها إلى جنبه. هسه تقول لي هذه فاطمة، إيه بس هو هم النبي مو لو لا. هسه هذا لما يقول للزوجة يقول لها صبري صبري، صيري مثل السيدة فاطمة الزهراء، عندها مدرعة واحدة. قالت لها تريدني أصير مثل السيدة فاطمة؟ قال لها إيه. قالت لها أنت صير مثل علي. تدري الإمام علي كلم زينب عليها السلام وعمرها 3 سنوات، يحترم عقلها، يتكلم معها، بابا زينب قولي واحد، قالت واحد، قولي اثنان، سكتت، بابا قولي اثنان، سكتت. قال لما لا تقولين؟ سألها، مو احنا رأسا ما تقول اثنين، هيك لك انت ما تفتهم، انت دمرت، انت ما تدري وشلون يفكر. بابا لما لا تقولي اثنين؟ قالت أبا يا علي، الفم الذي يقول واحد لا يقول اثنين. يعني شنو؟ الثبات على الكلمة. أنا قلت واحد واحد بعد ما أقول اثنين. إحنا هم كون نعلم، فلما حس بنيته تفهم كلفه، قالها أريد أن أحدثك ها على أمر مهم. يقول رأسا دنقت بكت، لعلك تكلمني عن كربلاء. يقول الإمام علي قال من قال لك؟ قالت هي أمي فاطمة كلمتني. شوف الأم تلحق قبل الأب وتزرع، زين لولا. فإحنا هم نكذ بناتنا، ازرع بيهن الكلمة الطيبة، ازرع بيهن الثقة بالنفس، اعطيها الثقة ها، وكلمها، سمعها كلام طيب جميل يخليها ملكة، حتى لا غيرك يجي يسمعها هذا الكلام ويحيدها عنك، وبالتالي تخسر بنيتك. لابد على المتزوج يا جماعة، ترى النساء عند أهلهن ماكلات شاربات لافلات محترمات جاية ببيتك، شو تسوي؟ على مود أنت تسمعها كلام ما يصح الأبو أن يقوله، مو؟ لو إحنا قبل الخطوبة القصائد كل قصيدة هالطولها، بس يتزوج بطل بعد، ولا كلمه كلمة حلوة بعد ماكو، رايح مطنبر جاي مطنبر، الحكي يحكي برا، يضحك ويكهكه وخوش ولد، بس من يطب للبيت خذ. هذا كل ما تقدم له شاي قالها قلبي وعيوني وحياتي، هي مكيفة تحاول تصنع له فتشي حتى تسمع هذا الحكي. سوت له شوي حلاوة قالها الله انت مفتاح قلبي، انت عقلي، انت روحي، ركضة تردود تريد. تالي راح للحج، رجع جيب له شاي، شكرا، جيب له حليب، شكرا. قالت له وين كذاك حكيك؟ قالها والله رحت للحج بعد ما اقدر اكذب. يعني يعترف ان ذاك الحكي كله كان كذب، ما يخالف حتى لو كذب، سمع أحسن من الكلام المرتب. يا جماعة يا الحياة ترى مو بس فلس، لا لا، الحياة حلوة بكلمتها بعشرتها بطيبتها.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. المواسية في الله.
السلام عليكم أحباءنا محبي بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نلتقيكم أعزائنا في مشهد آخر من السيرة الفاطمية،
نستلهم فيه منها قيم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
تابعونا مشكورين، ونحن ننقل لكم مشهد هذا اللقاء.
أسامة، ولدي أسامة، اجلب لي صاعا من الشعير أطحنه لغدائكم، أسرع يا ولدي.
سمعا يا أمه، دعيني أسترح قليلا، سأجلب لك الشعير بعد قليل من الاستراحة.
ماذا؟
فإنني متعب.
وما الذي أتعبك يا ولدي؟ ظننتك خرجت تلعب مع الفتية.
لا يا أمه، لم أخرج للعب يا أمه، إنما ذهبت لأعين والدي على جمع الحطب.
بارك الله فيك،
ها قد جئتك بقسط وافر منه.
أعانك الله يا ولدي وشكرا لك. استرح استرح يا أسامة، سأجلب الشعير بنفسي، أرى العرق يتصبب منك، استرح يا ولدي.
شكرا يا أمة.
يا الله، بسم الله. ها؟ لما لا تشاركين في هذا الطعام يا أم أيمن؟ هلمي هلمي وتناولي غذائك معنا، هلمي يا امرأة هلمي.
كلا أنتما هنيئا مريئا يا أبا أسامة.
ها؟
فلا رغبة لي في الطعام الآن.
ماذا؟ أبعد الله عنك الهم يا أم أيمن، أراك مهمومة، ما الخبر؟
لا شيء يا زايد، لا شيء، كلا أنتما، سأتناول طعامي عندما أجوع.
لا أدري ما أصاب أمي يا بتا، لقد رأيت الدموع في عينيها.
دموع؟
وهي منهمكة في إعداد الطعام. نعم
والله لن أتناول طعامي حتى تخبريني ما بك يا أم أيمن. قولي يا امرأة قولي، ما بك؟ لقد أقلقتني.
لا شيء لا شيء.
يا أم أيمن يا أم أيمن، ما يبكيك بالله عليك؟ لماذا لا تفصحين عما في قلبك؟
حسنا، أنا أبكي لحال حبيبتي فاطمة.
فاطمة؟ ما بها؟
فقد أضر بها العمل الكثير في البيت.
لا إله إلا الله،
لا في لها تقوم بالطحن والعجن والطبخ والخبز على صغر سنها.
وما الحيلة يا أم أيمن، وما الحيلة؟ لقد أبى علي وفاطمة أسوة برسول الله إلا أن يعيش عيشة أضعف المسلمين.
أعلم لقد أوجأ قلبي ما رأيته على ولدي أسامة من التعب بعد عودته بالحضر. فكيف لا يتوجع قلبي لفاطمة وهي في عمره وتتحمل كل يوم أضعاف ما تحمله من الحطب دون أن تشتكي أو تطلب الدعة والراحة؟
قد علمت أن عليا يعينها في أعمال البيت ما استطاع لذلك سبيلا.
صحيح ما تقول، لكن ذلك لا يكفي.
صحيح.
إنها صغيرة.
أيوة.
إنها صغيرة لا تطيق مثل هذه الأعمال، وعلي أيضا يتعب كثيرا في العمل خارج البيت.
نعم.
إن أكثر إترابي من فتيان المهاجرين والأنصار في بيوتهم خدم وجوار يعينهم على هذه الأعمال.
فلماذا لا تكون لبنت رسول الله خادمة تعينها على هذه المشاق؟ لا أذهبن إلى علي كي يطلب من فاطمة أن تطلب من رسول الله خادمة تعينها.
ولماذا تطلبين من علي ذلك؟ اذهبي إلى فاطمة واطلبي ذلك منها يا أم أيمن.
قد فعلت ذلك من قبل. فأبت وقالت في المسلمين كثير ليس لهم خدم، وفضلت تحمل التعب.
لا إله إلا الله.
ولكن إذا طلبت من علي وطلب هو منها ذلك فستجيبه، فقد عهدتها لا تعصي له أمرا.
إن شاء الله إن شاء الله.
ولدي علي، إن فاطمة أحب أهل رسول الله إليه، وقد طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، وقد أصابها من ذلك ضرر شديد. إني أعلم يا ولدي أنها لا ترضى أن تطلب من أبيها خادمة إلا أن تأمرها أنت، فاطلب منها ذلك، وادفع عنها هذا الضرر الشديد وعني وعنك أذى رؤية ما يصيبها من هذا الضرر.
استجاب أمير المؤمنين لطلب أم أيمن شفقة بها وبجليلته الزهراء سلام الله عليها، فقال لها:
يا فاطمة، يا بنت رسول الله، قد مددت يدي في سقي الماء حتى تقرح صدري، وأنت والله قد طحنت حتى تقرحت يداك، فاذهبي إلى رسول الله فسليه خادما من السبي الذي أوتي به من الخمس، يكفيك حر الضر الذي أنت فيه من هذا العمل.
فاستجابت الصديقة الزهراء طاعة لبعلها المرتضى، فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وآله، فوجدت عنده جماعة يتحدثون، فاستحت ولم تكلمه، وانصرفت عائدة إلى بيتها.
كأن عليا قد استجاب لطلبك يا أم أيمن.
أجل.
وطلب من فاطمة أن تسأل من رسول الله خادما يعينها.
بشرك الله بالخير يا أبا أسامة، من أين علمت بذلك؟
لقد كنت جالسا عند رسول الله في جماعة نتحدث، فجاءت فاطمة إلي.
وهل أرسل إليها رسول الله خادمة تعينها؟
كلا كلا يا أم أيمن كلا، فهي لم تخبره بحاجتها، لكن رسول الله علم أنها قد جاءته في حاجة.
فديتها ما أشد حيائها، بل وما أجمله. ولكن متى ستذكر له حاجتها؟ ها؟ ينبغي أن أعاود الطلب ثانية من علي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، ما دام رسول الله قد علم أنها قد جاءته في حاجة فلا ريب أنه سيذهب إليها لكي تخبره بها.
صدقت يا أبا أسامة، فهذا من خلق حبيب رسول الله.
إي والله، إي والله.
أجل، ذهب رسول الله بكرة إلى بيت فاطمة وعلي وسلم ثلاثا، وكانت سنته أن يسلم على أهل البيت ثلاثا مستأذنا، فإن أذنوا له دخل وإلا انصرف.
قال علي عليه السلام: غدا علينا رسول الله ونحن في فراشنا فقال: السلام عليكم. فسكتنا واستحيينا لمكاننا، ثم سلم ثانية، وفي الثالثة خشينا إن لم نرد أن ينصرف، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله، أدخل.
فدخل صلى الله عليه وآله وجلس عند رأسيهما وقال:
يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟
فلم تجب عليها السلام، ولم تخرج رأسها من تحت غطائها حياء من رسول الله.
قال علي عليه السلام: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم، فأخرجت رأسي وقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله، إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر الضر مما أنت فيه من هذا العمل.
ولما سمع رسول الله مقالة علي قال:
ألا أعلمكما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34.
فاستبشرت فاطمة عليها السلام بما سمعت، وأخرجت رأسها من تحت الكساء، وقالت في بهجة وسرور: رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله، رضيت عن الله ورسوله.
وكان هذا هو التسبيح الذي عرف باسم تسبيحات الزهراء، وقد صار ببركتها من أعظم الأذكار وأعظمها أجرا لشيعتها ومحبيها صلوات الله عليها.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. ها يا أسماء، أجئت زائرة لأم أيمن أم لفاطمة بنت رسول الله؟
بل جئت زائرة لأخية أم أيمن.
أهلا بك.
لكي ترافقني مأجورة لزيارة بنت رسول الله.
إن شاء الله. ما الخبر يا أسماء؟ من يقدر على مجاراتك في الكلام هو أنت خطيبة النساء.
ماذا تقولين؟
أراك قد جئت لتأخذيني شفيعة إلى فاطمة في حاجة.
ماذا؟
في حاجة تريدينها من بنت رسول الله.
ما أشد فطنتك يا أم أيمن.
على أي حال، أنا طوع أمرك ما دام فيه زيارة لحبيبة فاطمة. هلمي إليها يا الله.
صبرا صبرا يا أم أيمن، كأنك أشوق مني لرؤيتها. وأنت تمرين عليها كل يوم.
وكيف لا أشتاقها يا أسماء، وأنا أفوز منها كلما زرتها بقبسة من علم أو حلم أو عظة أو بهجة تنير قلبي. والله
قد جعلك حب فاطمة من أهل الفصاحة والبلاغة يا أم أيمن.
صدقتي صدقتي، وإن لم أبلغ شأوك يا خطيبة النساء.
حسن يا أم أيمن.
نعم.
أخبرك قبل أن نذهب إلى فاطمة بسر رغبتي في أن ترافقيني في زيارتها.
أفصحي يا أسماء رحمك الله.
لا أكتمك أنني قد استحييت من كثرة مراجعتي لفاطمة.
لماذا؟
فإني كلما زرتها وجدتها تستقبلني وكأنها المرة الأولى التي أزورها، ثم تجلس عندي وتحدثني عن رسول الله وتجيبني عما أسألها عنه من أمور ديني، ولا تقوم من عندي حتى أقوم أنا عنها.
أجل والله، ذاك خلقها، فما الذي يؤذيك يا أسماء؟
إنما قلت استحييت يا أم أيمن، فأنا أعلم بكثرة عملها في البيت وهي مرضعة.
لا بأس عليك يا أسماء، فمن أعلم منها بدين أبيها. وإلى من ترجع نساء المسلمين في أمور دينهن إن لم يرجعن إليها؟
صدقت يا أم أيمن، فوالله لقد سألت غيرها عن مثل ما سألتها، فلم أجد علم رسول الله نقيا سوى عندها. إنها العين الصافية.
حبيبتي، أخبرك يا أسماء بما يزيل عنك الحرج والخجل إن شاء الله.
شكرا لك.
أخبرت أم أيمن أسماء الأنصارية بما شهدته من خبر المرأة التي حضرت عند الصديقة الطاهرة، فقالت لها:
يا بنت رسول الله، إن لي والدة ضعيفة قد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك عنها.
فعرضت سؤالها فأجابتها عليها السلام. فعرضت سؤالا ثانيا فأجابتها، وهكذا حتى بلغت 10 أسئلة. ثم خجلت من كثرة أسئلتها فقالت:
لا 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 أشق عليك يا ابنة رسول الله.
فلما رأت عليها السلام خجل الفتاة من كثرة الأسئلة، دفعته عنها وقالت:
هاتي يا أختاه وسلي عما بدا لك. أرأيت من اقتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار يثقل عليه؟
لا يا بنت رسول الله، فهذه الأجرة الكبيرة تجعل كل أجير يتحمل ثقل الحمل مهما كان ثقيلا ويصعد به إلى السطح.
فقالت عليه السلام لها قولا جعل الفتاة تشعر وكأنها عندما تسألها عن أمور دينها، فإنها بذلك تفتح لفاطمة عليها السلام أبواب الخير والنعمة. قالت:
فأنا يا أمة الله اكتريت لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فأنا أحرى ألا يثقل علي. وقد سمعت أبي رسول الله يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1000000 حلة من نور. يا أمة الله، إن سلكة خيط واحدة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1000000 مرة، فما فيها غير مشوب بالتنغيص والكدر، وغيرها حطام الدنيا مشوب بالتنغيص والكدر.
فرجت عني بما قلت، فرج الله عنك يا أم أيمن، شكرا لك، ألقاك فيما بعد.
إلى أين يا أسماء؟ ألم تأتي إلي لكي أرافقك فأكون شفيعة إلى فاطمة؟
نعم.
فيذهب عنك الخجل؟
نعم، قد كان ذلك قبل أن تخبريني بما أخبرتيني آنفا، أما الآن فشفيعتي إلى فاطمة سماحتها ولطفها ورأفتها في أمان الله.
مهلا سأتي معك صاحبة حسن. لا شفيعة، هلمي على بركة الله.
على بركة الله.
الحمد لله.
أعانك الله يا زيد.
أعانك الله يا أم أيمن.
أعانك الله، يبدو أن التعب قد أخذ منك كل ما أخذ.
إي والله
خيرا.
الحمد لله. والله يا أم أيمن، إن جلب الماء في هذا الحر له عمل متعب.
حقا.
الحمد لله على أي حال.
أراك تكثر من حمد الله يا زيد هذه المرة.
غفر الله لك يا أم أيمن.
حياك الله.
ألا تحبين أن أكون عبدا شكورا؟
ولم لا، ولم لا، جعلك الله وإيانا من الشاكرين
إن شاء الله.
قد عهدتك يا زيد تحمد الله من قبل، ولكن ليس بهذه الكثرة ولا من صميم القلب كما أشعر به الآن منك يا أبا أسامة.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، فأنا أيضا لم أشعر بلذة الحمد من قبل مثل ما أشعر بها اليوم.
خيرا إن شاء الله.
وتلك بركة أتتني من أختي فاطمة يا بركة.
ما شاء الله، يبدو أنك تحمل لي خبرا من فاطمة. حدثني به يا زيد.
هو حديث حدثني به علي عنها. ونحن نستقي معا الماء من البئر، وقد وجدته مبتهجا به، مفتخرا بزوجه.
وحري بعلي أن يفخر بسيدة النساء.
وحري بفاطمة أن تفخر بسيد الفتيان.
صدقت وصدقت أنا، فأخبرني بالخبر.
أخبرني علي،
نعم،
أن رسول الله دخل على فاطمة فرأى عليها كساء خلقة من أجلة الإبل، وهي تطحن بيديها وترضع ولدها، فدمعت عيناه لما رآه من تعبها ومشقة عيشها، وقال لها:
يا بنتها، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. Thank you.
أعانها الله، هي والله نعم الصابرة الراضية بقضاء الله المحتسبة لما عند الله من أجر الآخرة.
هي والله يا أم أيمن، نعم، ولكن ما افتخر به علي هو أن فاطمة ليست صابرة محتسبة وحسب، بل هي حامدة شاكرة لله في ذروة المشقة والبلاء.
بلى والله، كأنها ترى جميل صنع الله ولطفه في هذه المشاقة.
إيه والله، إيه والله، فقد أجابت رسول الله وقد بكى لما هي فيه من نصب وجهد بقولها:
يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه.
الحمد لله على نعمائه
والشكر لله على آلائه. الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
يالمعتمر من توصلي مدينة، عوف العمر لزيارة الحزينة، صب النجيح من قلبك وحنينة، شط البقيع يتلقى كل سفينة، افرش دموعك بحر شوق وألم، وارفع جروحك ترف مثل العلم، من توصلها اعتفر حسرة وندم، لا تشك وانت على باب مشيم، مرسى كل الأشريعة.
هذه أم الأربعة،
هذه أم الأربعة.